تحية من القلب بوجهها لإلكن أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. من نافل القول إنما رسم قد رسم في المنطقة والتاريخ شاهد على ذلك. ففي 8 أدار من العام 1920 أعلن الملك فيصل بن الشريف حسين ملكا دستوريا في سوريا، إلا أن المملكة التي قامت بعد انسحاب القوات العثمانية في 1918 نتيجة هزيمتها في الحرب العالمية الأولى ووصول قوات الشريف حسين إلى دمشق لم تدم، وانتهت رسميا بدخول القوات الفرنسية الأراضي السورية في العام نفسه وترحيل الملك فيصل بعدما أوكل مؤتمر سان ريمو فرنسا بالانتداب على سوريا ولبنان. فهل تسلك الأمور اليوم مسار الأحداث ذاته مع إعادة انتخاب الرئيس السوري؟ وهل يكرر التاريخ نفسه ويغدو انتخاب الأسد كجولة في الوقت الضائع ريثما تنضج الحلول التي لا تزال في الكواليس إلى أن يحين أوان تظهيرها، فيما تنشط التسويات وتتكثف اللقاءات ويتزايد الحديث عن صفقات من هنا وهناك على مستقبل المنطقة، لتبقى الحدود والأدوار رهينة الربع ساعة الأخيرة، ولربما تمر نتائج الانتخابات حينها في سوريا أو في إيران مثل سحابة صيف عابرة. ضيفنا أعزائي المستمعين الكاتب والصحافي الأستاذ فارس خشان سيكون معنا من فرنسا. صباح الخير أستاذ فارس.
صباح النور
أستاذ فارس. بالبداية بدنا نعمل جولة على المنطقة، ماذا يحدث بالشرق الأوسط من إعادة انتخاب الأسد للمرة الرابعة، للجولات والزيارات المتبادلة بين أكثر من كتب عربي للإطاحة بنتنياهو اليوم، خصوصا أنه بدعم قائمة عربية لأول مرة بتاريخ إسرائيل لزعيم حزب يش عتيد المعارض اللي سيشكل الحكومة الإسرائيلية مع حزب يمينة، وهناك الانتخابات الإيرانية وتبادل عبارات الود بين السعودية وتركيا وغيرها طبعا من الأمور التي تحدث، ماذا يجري برأيك؟
يعني أنا أعتقد أنه الأساس بكل هالموضوع هو خروج دونالد ترامب من البيت الأبيض.
يعني هيدي كلها تداعيات يعني أستاذ فارس؟
نعم نعم نعم، زلزال في الشرق الأوسط سبب خروج دونالد ترامب من البيت الأبيض، لأنه دونالد ترامب على 4 سنوات أرسى ثقافة المواجهة القصوى، الضغوط القصوى اتجاه الجميع، أرسى سياسة الدعم اللامتناهي لحكومة نتنياهو، أرسى مواجهة إذا صح التعبير أقصى من القصوى مع إيران وإلى ما هنالك، ولكن بذات الوقت أنجز كل ذلك من دون أن يغير بالمعادلات أي شيء. مع خروج ترامب من البيت الأبيض ووصول جو بايدن والاشتراكية الأمريكية بين مزدوجين تغير كل شيء. يعني هؤلاء يضغطون على الأصدقاء أكثر ما يضغطوا على ويحاولون أن يتصالحوا مع الخصوم وأن يضغطوا على الحلفاء وعلى الأصدقاء. يعني الممارسة اللي تمت اتجاه يعني المقاطعة، يعني تأخر في الاتصال بنتنياهو مثلا، بدء العلاقات مع السعودية بالهجوم على مجموعة ولي العهد السعودي، إعادة فتح مفاوضات الانضمام للاتفاق النووي، وكل ذلك أعاد الخلطة في المنطقة على كل المستويات، أعاد الخلطة في المنطقة على كل المستويات. يعني خروج نتنياهو من رئاسة الحكومة الإسرائيلية خبر سعيد للولايات المتحدة الأمريكية الحالية. نعم، يعني تخفيف التوتر بين المملكة العربية السعودية وإيران خبر سعيد للإدارة الأمريكية الحالية، إعادة وصل منقطع بين المملكة العربية السعودية وتركيا خبر جيد للإدارة الأمريكية الحالية. كل ذلك يأتي في هذا الإطار. اليوم التحدي الإيراني اللي عم بنعمل هو من أجل أنه مزيد من الاستفادة من إدارة جو بايدن، بحيث أنه يحاول يوصل المتشددين الأكثر قربا إلى الحرس الثوري الإيراني إلى السلطة، حتى يقدر يفرض حوار بين هذا التشدد الإيراني وبين الولايات المتحدة الأمريكية. يعني محاولة تقريب الذين لا يقتربون من أجل إعادة صياغة وجه المنطقة. هذه كلها في إطار المحاولة.
خلينا نفوت بالزاوية السورية أو من الزاوية السورية أستاذ خشان. ماذا تعني اليوم الانتخابات الرئاسية السورية، ولا أي مرحلة تؤسس برأيك، خصوصا بعد نحو 10 سنوات على حرب استنزفت كل طاقات سورية وهجرت سكانها؟ هل يعني ذلك الإبقاء على كل ستاتيكو الموجود، علما أنه التاريخ بيقول عكس ذلك وهالشيء أشرنا له بالمقدمة، يعني أو أنه ما كتب قد كتب وانتخاب الأسد لا يعدو سوى هروب بالوقت الضايع ومحاولة استلحاق لن تجدي بنهاية المطاف؟
لك عزيزتي، يعني أنا بعتقد أنه ما لازم نحاول نستخف بالظواهر بالشكل الكاريكاتوري اللي عم بحاولوا الكل، يعني ما بحب الأسد بيعمل كاريكاتور للانتخابات اللي صارت، واللي بحب الأسد كمان بيعمل كاريكاتير للانتخابات اللي صارت. من الواضح أنه سوريا المأساة الأرض 21 الأكبر، من الواضح أنه ما انتهت إلا على مزيد من المآسي، لأنه اليوم التغيير في سوريا من الأساس هو تغيير بده يشمل كل حدود المنطقة، وطالما حدود المنطقة كلها خايفة على حالة، فكان التغيير بسوريا ما بدنا نقول مستحيل، بدنا نقول كان صعب للغاية ومكلف للغاية. لصاية اليوم انتخابات الأسد لا بتقدم ولا بتأخر، هي بتخلي الوضع على ما هو عليه. انتشار الأسد سيمنع سوريا من أنها تتطور، سيمنع الشعب السوري أنه يرجع ينطلق إلى الحياة، سيمنع سوريا من الاستفادة من طاقاتها، سيحاصر الطاقات السورية بجعلهم بمزيد من الاضطراب الداخلي والفقر والتعطيل الداخلي، وهذا يلائم الجميع إذا صح التعبير. بمعنى آخر أنه هذا ما بدر بتركيا، هذا ما بدر بإسرائيل، هذا ما بدر، هذا بفيد إيران، هذا بفيد روسيا، هذا بكل هذه التفاصيل. استمرار بشار الأسد هو نتيجة سياسة بعد سياسة دولية بعد منا واضحة تجاه سوريا. شو بدهم يعملوا سوريا؟ أي مستقبل لسوريا؟ بأي اتجاه؟ بأي دستور؟ بأي شخصيات بديلة؟ وين قدرة المعارضة؟ هذه استعملوها وين ما كان، يعني هذا تعبير دكتاتوري، ولكن فيه شيء من الواقعية. وين قدرة المعارضة تلاقي بالرغم بعد 10 سنين من الثورة تلاقي بديل؟ كيف ما قدرت المعارضة تنظف حالة، يعني بدون ما تنظف حالة من التوجهات المعادية للصورة اللي بديها الكون، كيف اجت هاي الصورة المعادية سيطرت على صورة المعارضة بمؤامرة مش بمؤامرة، بأمر واقع بيقف مش مهم، وإلى مهمة هنا للمستقبل. إذن ما في بديل جاهز لسوريا، لا بالعقل العالمي، لا بالعقل الإقليمي، ولا بالعقل السوري المباشر. وبالتالي استمرارية بشار الأسد أمر طبيعي، مش إنه أمر مش طبيعي. ممكن يكون بعد مطلوب منه يلعب الأدوار الوسخة اللي بده يكفيها الإقليم، بده يكفيها إيران، بده يكفيها روسيا وإلى ما هنالك، ولكن الأكيد إنه لحد هذه الساعة بعد ما تبلور فكر لا محلي لا إقليمي ولا دولي حول مستقبل سوريا.
خلينا افتح سؤال، يعني هذا مزدوجين اذا بدك. الانتخابات صارت فقط بالمناطق الخاضعة على سيطرة النظام والمناطق الواقعة تحت السيطرة او الادارة الذاتية الكردية، ماذا عن المعارضة؟ هل هو تكريس لفدرالية سوريا؟
لا ما انا عم بعدني عم بقلك انه ما في تصور لسوريا، ما في تصور
حتى ولو
بعد
يعني
بعد عشر سنين من اعظم مأساة ممكن يشهد العالم، ما في تصور لسوريا، لا في تصور تقسيمي ولا في تصور وحدوي ولا في تصور ولا في تصور إذا بدك تعايشي، ما في تصور. في قرار طلع عن مجلس الأمن الدولي تم خرقه بكل أفقه بكل معطياته، من أعضاء من مجلس الأمن حتى اللي صوتوا عليه راحوا خرقوه، عملوا مسارات أخرى غير مسار مجلس الأمن. صار المبعوث الأممي للوضع بسوريا صار صفر على الشمال صح التعبير، ما له قيمة. عملوا مسار الأستانة وعملوا، ولكن الأكيد إنه ما في حدا بعد، ما في تصور لسوريا. يعني لا بتقدر تقولي هلا هيدي بداية فدرالية، لا بتقدر تقولي هيدي بداية توحد، ولا بتقدر تقولي، ما بتقدر تقولي شيء، لأنه فعلا ما في تصور للوضع السوري. الوضع السوري متروك للظروف المستقبلية. شو هي الظروف المستقبلية؟ شو مصير إيران الحقيقي؟ شو مصير إسرائيل الحقيقي؟ شو مصير العلاقات العربية الإسلامية، العربية التركية؟ كله متروك. وين بده يكون موقع الإخوان المسلمين مستقبلا بالشرق الأوسط؟ هل انتهت هذه المرحلة؟ وإذا انتهت هذه المرحلة، هل في كيان موجود بسوريا مقابل أسد حقيقي؟ يعني كل أسئلة عم تطرح حالها بعد ما في تصور. يعني ما لا بتقرب مطرح في تصور لسوريا، لا بتسمع مطرح في تصور لسوريا. عندما يتحدث الكبار عن سوريا يحكونا شعب يجب ويجب 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 ويجب. صرنا بنسمع كلمة يجب 10 سنين، ما في ولا كلمة يجب أن نفعل ذلك تحققت بعملية بممارسة ميدانية.
طيب أستاذ خشان، بدي انطلق هلأ بسؤالي من الواقع، يعني والحديث عن لقاءات بين النظام وإسرائيل وبيناتهم لقاء اللي صار بقاعدة حميميم. اليوم سوريا بتعتبر أنه الحرب الكونية مثل ما بتوصفها اللي شنت عليها من نحو 10 سنين بتعود أسبابها لمواقفها الصلبة بوجه إسرائيل وأسرارها على استعادة الجولان وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة أرضه. هل النظام آيض أو تنازل عن شعارات الممانعة مقابل بقائه بالسلطة؟ يعني بعد كل ما حصل، هل برأيك التمن لبقاء الرئيس السوري بالسلطة يتطلب منه انتهاج مقاربات جديدة ومنها السلام مع إسرائيل والتطبيع معه بتشجيع طبعا روسي؟ يعني هون عم بنطلق من الواقع، ما بدي أقول شيء منه واضح رمادي.
نعم لكن بالنسبة لمشروع توصل إلى اتفاق إسرائيلي أسدي، هيدا مشروع روسي عمره سنة ونص.
نعم.
يعني حتى قبل ما تنطلق اتفاقية إبراهيم كانوا الروس عم يشتغلوا في هذا الإطار. ولكن
يعني
ولكن
عفوا على مقاطعتك استاذ الكريم، ولكن يعني التقارب الروسي السوري عفوا الاسرائيلي، هل بتقصد فيه؟
لا مش يعملوا تقارب، يروحوا اكثر من تقارب. الروس
نعم.
يطمحون الى اكثر من تقارب، يطمحون الى اتفاق سلام.
نعم.
بين اسرائيل وبين
سوريا
وبين نظام بشار الاسد.
نعم.
ولكن الذي يعيق كل ذلك، الذي يعيق كل ذلك هو عدم قدرة بشار الأسد على الذهاب إلى سلام. ما عنده القدرة يروح على سلام. لا إسرائيل عند القدرة تعطيه اللي بيقويه، يعني ما بتعطيه جولان وبالتالي ما بتعطيه اللي بيعطيه عنصر الشرعية، ولا هو عنده القدرة يتنازل عن ولا شبر ما تنازل عنه بيو بالمفاوضات السابقة. وبالتالي هذا يعني هذا الإطار هو إطار إذا بدك يعني أحلام غير قابلة للتطبيق بسبب ضعف بشار الأسد من جهة، وبسبب تعلق إسرائيل الاستراتيجي بجولان من جهة أخرى. هيدا بإطار. وعندك ضعف الأسد، يعني الأسد محكوم بإرادة إيران، مش محكوم بإرادة روسيا بهذا الموضوع، ومحكوم بإرادة المزايدات اللي عاش عليها نظام بشار الأسد منذ قيامه حتى اليوم بالموضوع ده. وبالتالي إمكانية التوصل إلى ذلك مستحيل. ولكن دائما 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 بالرغم من كل شيء كان في هناك اتفاق ضمني بين سوريا وإسرائيل أعيد أحياء. الاتفاق ما عدنا عم نسمع بشيء عم بصير عبر مناطق القريبة بالجولان ضد الجولان، ما عدنا عم نسمع بأي اضطراب من شيء، ولا عدنا عم نسمع قلق إسرائيلي من جنوب سوريا، ما عدنا عم نسمع ولا شيء من هذا الكلام. ويعود سوريا على حفظ أمن الجولان انطلاعا من القواعد الموجودة داخل الأراضي اللي بيتحكم فيها نظام إيراني روسيا وروسيا. هذا هو الجديد على الصعيد. بالنسبة لإسرائيل لا تطمح شيئا من سوريا إلا أن يلعب نظام الأسد دوره التقليدي في أن يكون حارسا لحدودها المتوسعة باتجاه الجبهة.
يعني سؤالي هل هالأسباب كان الانفتاح السوري اليوم على السعودية وتبعها زيارات
متبعة؟ أنا أعتقد نعم. أنا أعتقد إنه في اليوم فكرة كانت عم بتقول عند العرب بعتقد تقف وراءها الإمارات العربية المتحدة إنه وعمان وسلطنة عمان إنه لازم نعمل استيعاب عم بيعودوا لنظرية إنه كيف نستوعب إيران في سوريا، بمعنى آخر كيف نخفف من النفوذ الإيراني في سوريا، وبالتالي من تداعياته المؤثرة سلبا على العراق اللي عم بحاولوا يرجعوا يأسسوا علاقات عربية عراقية مميزة، عم بحاولوا مستفيدين من وجود القاذف، وبالتالي هذا له علاقة هون. ولكن أعتقد إنه حدود هذا الانفتاح هو حدود ضيق جدا، مش منه حدود منه مفتوح، ضيق جدا. ليه ضيق جدا؟ لأنه بعد في الإدارة الأمريكية ما اتخذت قرار نهائي باتجاه شبه التعامل مع الأسد، وبالتالي محاولة إيهام بفتح حدود فتح مفاوضات مع سوريا، أنا أعتقد كمان هو دفع الولايات المتحدة الأمريكية أكثر فأكثر إلى بلورة رؤية شاملة لها كيف تتعاطى مع الدول العربية جمعها، كيف تتعاطى مع المملكة العربية السعودية مثلا على سبيل المثال، كيف تتعاطى مع قضايا سوريا بشكل أساسي، كيف تتعاطى مع الهيمنة الإيرانية المتوسعة بالمنطقة كمان بشكل أساسي. يعني وبالتالي الإيحاء بالتخلص من الإدارة الأمريكية وإذا دفع الإدارة الأمريكية تكون أكثر وضوحا، لأنه بالسياسة وبالدبلوماسية في عادة تستعمل ما يسمى تجاوز خطوط الحمر بعلاقات الخارجية بأي معنى، بمعنى بتروح بالاتجاه لغيرك منه راسم في خط أحمر أو راسم في خط أحمر وهمي أو قول، بتروح بتطلق تمشي 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 بتسمع الصرخة، لما تسمع الصرخة ترجع إلى وراء. نحن بوضع اكتشاف أين هو الخط الأحمر الدقيق والصحيح للأمريكان في المنطقة في سوريا وفي غيرها. ما بعرف إذا الصورة واضحة، يعني شو قصدي أقول بمحاولة باستكشاف الخط الأحمر الحقيقي.
استاذ خشان، يعني أنا حضرتك عم تحكي وعم فكر بسؤال كمان، مثلا ما بينحط بإطار تنازلات الأسد أنه يعمل أي شيء ليفك عزلته وأزمته الاقتصادية وبقائه بالسلطة بانفتاحه على السعودية؟ يعني
لا مش هو اللي قطع مع السعودية اللي قطعت معه، يعني وبالتالي هو منه بموقع المبادر، هو بموقع المتلقي.
نعم،
وهو المبادرة الوحيدة اللي بيقدر يعطيها هو تخفيف النفوذ الإيراني بقلب سوريا. يعني إذا كان عم ببيع بده يبيع تخفيف النفوذ الإيراني بقلب سوريا، ولكن وصل أول، لكن هو بموقع منه بموقع قادر يبيع النفوذ الإيراني بسوريا. لما كان أقوى من هيك بمرحلة سابقة ما قدر بيع النفوذ الإيراني بسوريا. اليوم لما صار أضعف كثير يقدر يبيع النفوذ الإيراني بسوريا. إذا أهداف مظاهر الانفتاح على بشار الأسد ليس لها أهداف، ما فيك تقيسيها على 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 الأسد شو بده الأسد، فيك تقيسيها شو بده اللي عم بينفتح عليه، هو شو بده ينتحر، هو شو بده ياخذ، هو شو عم بيغدر، هو شو بيريد. عرفت علي؟ يعني القصة الأسد بموقع المتلقي منه بموقع المبادر.
نعم تفضل.
يعني بدك الأسد شحاد على قارعة الطريق الإقليمية، هو قديش أنت بتعطيه، وأنت لما تعطيه ليش بتعطيه، وشو بدك، مين بدك يشوفك، وهل اللي بدك يشوفك هو طالب منك ما تعطيه، ولكن ما تشوفه إذا بلش يغض النظر أو ما بدي يغض النظر، أو بدك يحيد طريقة تعامله معه، طريقة السياسة الطباعة معك وإلى ما هنالك يعني. وبالتالي الأساس بالموضوع ليس ما يقدمه الأسد، السؤال هو ماذا يريد، من يقدم للأسد
أو ماذا يطرح. نعم نعم نعم. طب ماذا عن المفاوضات السعودية الإيرانية؟ يعني ما بتشوف أنه كأننا بعصر الصفقات أم أن حركة استبائية لما قد يأتي أو ممكن يأتي فيما بعد، وما يجري هلأ ليس إلا لإثارة الغبار؟
إذا منراجع العلاقات السعودية الإيرانية نكتشف أنه هذه مش أول مرة يحاول فيها السعودي أن يتفاهم مع الإيران، صارت محاولات كثيرة وعديدة، وأفضل قدرة على قراءة هذا الموضوع بدنا نروح نقرأ مذكرات بندر بن سلطان، الأمير بندر بن سلطان. نقرأ مذكرات الأمير بندر بن سلطان، بتشوفي بهذه المذكرات كشف أنه وصلت لمرحلة، يعني وصلنا لمرحلة أنه صار الاتفاق متقدم جدا 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 بيننا، ولكن كان مقابله على الإيرانيين أن يحققوا 1، 2، 3، 4، راحوا ما قدروا حققوا لا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، لأن اللي عم نقعد معهم على الطاولة مش هني أصحاب الأرض. وبالتالي اللي عم قاعدين معهم على الطاولة مش هني أصحاب الأرض. من اللي أصحاب الأرض؟ أصحاب الأرض هو عمليا الحرس الثوري الإيراني. السؤال اللي بدنا نعرف مين عم يقعد من السعوديين ومن الإيرانيين مع بعض؟ المخابرات السعودية نعم عم تقعد على الطاولة، ولكن هل عم يقعد على الطاولة الحرس الثوري الإيراني؟ هيدا هو السؤال. الأكيد أنا ما بقدر أقدم جواب نهائي على هذا السؤال، ولكن الأكيد هي محاولة إذا بدك نظامية، لا محاولة استكشاف الواقع الجديد. هل وصل إلى نتيجة؟ لا. هل خففت الحملات الإعلامية؟ لا. هل صار في محاولة ترويج لتخفيف نظرة الإيرانيين إلى السعوديين ونظرة السعوديين إلى إيران؟ لا. هل أنت الشيء عنه؟ لا، ما أنت الشيء ولا بمكان من الأمان، ولم ينت الشيء حتى الساعة. وبالتالي نرجع عند السؤال، من يجلس إلى الطاولة من الناحية الإيرانية؟ وهل من يجلس إلى الطاولة من الناحية الإيرانية مع السعودية يملك حق التقديم نعم أم لا؟ أم أنه كل هذا محاولات لحتى يمشي الإطارين متزامنين؟ يعني بالوقت اللي قاعد عم في إمكانية عودة إيران إلى الاتفاق النووي، في إمكانية، وبالتالي بدك تفتحي 3 ملفات من بعدها، من بين ملف النفوذ الإيراني بسموه الأمريكان النفوذ الخبيث في إيران في المنطقة، وبالتالي بدك تفتح هذا الملف. هل هو هذا عم بيكون بالتوازي مع الاتفاق النووي؟ من يجلس إلى الطاولة؟ من سيوقع الاتفاق النووي؟ من سيشرف عليه؟ هل سيشرف عليه ناس بدها منفتحة على العالم، أو هو التشدد الإيراني؟ كله محكوم إذا صح التعبير بهذا الإطار. وبالتالي من المبكر الحديث لا عن صفقة فينا نحكي بسرعة، ولا عن خلاف فينا نحكي بسرعة، ولا عن سلام فينا نحكي بسرعة، ولا عن حرب فينا نحكي بسرعة. الأكيد نخب وضعية انتظار. يعني أنا بل كم يوم هيك طالع معي تصور إن الأمريكان هلأ قاعدين عم بدققوا بدهم يشوفوا الظواهر الفضائية اللي صارت ببلادهم، إذا هي في حدا من العالم الخارجي من الفضاء عم بيجي يزورهم ويتجسس عليهم، هلا عم بحاولوا يدققوا بهذا الموضوع كله. وبعد ما طلع التقرير لازم يطلع قريبا بعده، نحن كمان بالمنطقة بهذه الوضعية ناطرين هذا التقرير لنشوف شو عم بصير. كله ظواهر غامضة بده تفسيرات أعمق بكثير من اللي عم بحاولوا عم نحاول نقدمها بالاستناد إلى كلمات خشبية لتسوية صحفة إلى ما هناك أبعد من ذلك.
طيب بس إذا عم ننطلق من وقاية عم بتصير أستاذ فارس غشان، يعني إذا مثلا بدنا نحكي بالاتفاقات العربية الإسرائيلية اللي صارت بالفترة الأخيرة، بنعطفها يعني على الأحداث يلي عم بتصير بين هون وهونيك، إنه انفتاحات من هنا إذا ما بدنا نسميها مثل ما حضرتك سميت اللغة الخشبية صفقات وما إلى هنالك، ولكن هل بيعني هالشيء إنه مناخات جديدة تسيطر على المنطقة؟ يعني ما فينا ناخد حدث هيك ونفصله عن باقي ما يحدث بالمنطقة، لأنه كله نحنا بده يكون له تداعيات على كل الملفات الموجودة.
ما فينا نفصله، بس أنت لاحظتي مثلا حماسة اتفاقيات إبراهيم من بعد ما راح دونالد ترامب ما عاد ذات الحماسة. يعني وين زيارة نتنياهو للإمارات العربية المتحدة؟
هلا طار نتنياهو
قبل ما يزور
نتنياهو كان بهم الانتخابات.
لا، نتنياهو كان عنده هاجس روحه قبل الانتخابات.
صحيح،
كان عنده هاجس روحه قبل الانتخابات. في هيدا ما بيعني، انه انا ما عم بقول انه المنطقه ما عم تشهد تحركات مهمه، ولكن هذه التحركات المهمه مش بالضروره توصل لولا نتيجه مثل ان احنا عم نتصورها. يعني بالسياسه ما في اسود وابيض، في رمادي. هلا هيدا الرمادي ممكن نشوفه بعدين انه والله غمق، اللون غمق يعني صار اقرب للاسود، ممكن نشوفه اللون فتح قرب اكثر للابيض، وممكن الالوان ما تتغير. يعني مش اللي عم نقوله انه مش صعب اذا ما مارس دور العرافي او دور مخيل الدين والى ما هنالك، مش صعب هلا نقدر نحدد فعليا شو النتائج لكل هذا الحراك. بس الاكيد انه في متغير دولي كبير بلشنا فيه كلام، في زلزال احدثه وصول جو بايدن الى البيت الابيض. وهيدا اعاد يعني مثل تبيتي اذا بدك بحصه ببركلي، اوكي، عمل تموجات. هلا هيدي التموجات ممكن بعد 30 ثانيه يرجع سطح بذات الهدوء تبعه. مش بالضرورة تعمل إفشاء طفيون، لأنه ممكن تكون عم تبيتي بحصة ببركة أكثر ما تبيتي بحصة بمحيط أو ببحر.
طب إذا بدي أرجع لكل نقطة حضرتك أشرت لها يعني بطريقة أو بتانية، أو قطعت عليها بطريقة بدي ركز عليها، هل اليوم التقارب العربي السعودية الإمارات مصر قطر سوريا اليوم بما يخص سوريا مع الأسد لمواجهة الطموحات غير العربية بالمنطقة وبين التركية والإيرانية، وهيك بتم إبعاده عن شراكته الاستراتيجية خصوصا مع طهران؟ يعني وهذا شيء أشار له كذا مصدر
إعلامي. هذا وهم.
نعم.
يعني مش مهم أنت، يعني أنا عندي هدف، أنا رب روح بقطع ورقة يا نصيب، عندي هدف إني أربح، بس نسبة الوهم بهدفي أكبر من 99.999 ألف، مش هيك؟ بالمية، شو بعرفني أنت؟ يعني نسبة الوهم أكبر بكثير 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 من 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 ضئيلة الحقيقة اللي ممكن يتجسد فيها هدفي. يعني بدفع حق الورقة، بنطر وبحدد هدف وإلى ما هنالك تطلع النتيجة صفر. يعني أنت بوضعي مش مهم على إن يقولوا إنه نحنا هيدا هدفنا، هيدا عمليا قطع ورقة لنصيب بإمكانية فشل تتعدى 99.99%. وبالتالي ما في اليوم بتروحي على سوريا بالوضع الراهن بتقولي له أنا جاي أخذك من إيران، عم بيكذب الواحد. يعني هلا لا هم عم بيكذبوا حالهم ولا شيء، إلا محاولات استكشاف ماذا تريد الإدارة الأمريكية أن تفعل في الملف السوري، ماذا تريد الإدارة الأمريكية أن يكون مستوى تنسيقها مع الإدارة السعودية.
طب
وإلى ما هنالك
يعني طب أنا بدي رد بالواقع، يعني حضرتك
إماراتي عنده هدف حقيقي هو الإخوان المسلمين. يعني كل شيء بضعف أو بينهي تنظيم الإخوان المسلمين بشتى مظاهره، إنه بيروحوا بهذا الاتجاه. إذا الانفتاح السعودي ليش نحن عم نركز على الانفتاح السعودي على سوريا ما مركز على الانفتاح السوري على تركيا، السعودي على تركيا.
نعم.
هذا انفتاح متناقض. يعني بين الانفتاح على سوريا والانفتاح على تركيا هذا انفتاح متناقض. يعني انعكاسه على سوريا الانفتاح على تركيا يتناقض مع الانفتاح السعودي والسوري كليا. اذا هو استكشاف مواقع اكثر بكثير من محاوله الوصول الى خلاصه.
بس انا بدي رد بواقع، بدي اشوف حضرتك شو بيكون ردك على هالنقطه. يعني حضرتك عم تقول وهم 99.99% كله عم بيكون.
نعم.
وهم
وضعيه. نعم، لانه عم بقول انه المسيطر على سوريا ايران.
نعم. اوكي،
طيب الاسد مسيطر على سوريا بايران، مش بشار الاسد عم يستخدم هناك... ايران بسوريا.
اوكي،
ايران تستخدم بشار الاسد بسوريا.
نعم نعم نعم
نعم، هذا الهدف اللي عم تحكي عنه سميته وهم.
نعم، فهماني استاذ فارس، ولكن هناك مسألة تمويل إعادة الأعمار من قبل السعودية والإمارات ستكون أكيد دول الخليجية الغنية، وإلى جانب الدول الغربية، ولن تكون لا من إيران ولا من روسيا. ما بتشوف أنه بالدعم المالي يتم العمل على سحب الأسد من أحضان أو الأحضان الإيرانية؟ يعني هيدي عم نحكي بشيء بالملموس، ما عم نحكي بالوهم.
بصير في مثل علي عبد الله صالح لبشار الأسد.
يعني
شو صار بعلي عبد الله صالح؟ بخمس دقائق قتلوا الحصية، لما جاي بده يرجع يصلح خطه ويروح باتجاه الخط الخليجي. خمس دقائق كان جت على الطريق. شو بده هلأ بده يعني العملية؟ لما انت تعطيهم كل مفاصل بلدي الأمني والعسكري والاقتصادي والديني
بس في روسيا
والبشري وإلى ما هنالك، ترجع بتقولي انه والله بشار الاسد بده يعني.
استاذ فارس، طب ماذا عن روسيا؟
هو يا زلمه هيدا يعني انتم عم تحكوا، انتم معلش يعني مثل واحد عم بيحكي انه خيال الصحراء هيدا اللي بحطوه كانوا بالبين اللي بحطوه بين المزروعات تيخوف الطيور. هذا هو بشار الاسد عمليا بالمعطى السياسي الحقيقي. هذا هو بشار الاسد بخوفني وبخوفك وبخوف شو اسمه سنين. بس هو بالنتيجه صار بسوريا اللي نحن بنسميه خيال صحراء، يعني لا اكثر ولا اقل. وبالتالي هيدا لا بيقدر يعطي لا بيقدر ياخذ. هيدا ممكن تتمرني عليه، يعني تحطيه تتمرني عليه تعوسي اذا بتقدري تصيري تمكني اصاباتي. ممكن تحطيه كهدف وهمي انه انت عم بتصيبي عم تتمرني فيه. بس هيدا ما بتاخذي وتعطي معه، ما بوصل لنتيجه. النتائج بتوصلي معه بالنتيجة بالمحصلة هي صفر.
طب ماذا عن روسيا استاذ فارس؟ يعني عم تحكي حضرتك كأنه إيران هي المرجعية الأولى بسوريا مثلا، بس في روسيا وتختلف ببعض التوجهات والأهداف عن إيران وأحيانا تتصادم معه.
المرجعية الميدانية بسوريا هي إيران، وكل ما وكل شيء روجوه الروس وروجوه شو اسمه هو ترويج وهمي. المصالح الروسية بتفوت بتاخد مصالحها الاستراتيجية وبتترك كل المصالح التكتيكية للإيراني. وبالتالي الاتفاق على السيطرة على سوريا، يعني توفير المصالح الروسية لسوريا، هو بتتوفر باتفاق روسي إيراني وليس باتفاق روسي سوري.
طب ماذا عن الخطاب القومي العربي؟ يعني بدي ركز على هالنقطة يلي هي من ضمن الوقايع اللي عم بتصير على يلي ذكرتها سبق وذكرناها. الخطاب القومي العربي الذي يتزايد وهو ما تبناه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هل يتم العمل لجبهة عربية في مواجهة إيران وتركيا؟
ما بعرف، ما فهمت السؤال.
يعني عم بيجربوا
نعم الخطاب القومي.
نعم.
ما فهمت السؤال. مش هيك انه هلا في الخطاب القومي انه بالعرب اليوم في خطاب قومي
عم بيشدوا ايه العصب، يمكن بيشدوا العصب بهالخطاب هيدا انه
نعم.
كدول عربيه بيشدوا اواصر بين فيما بينهم.
كل مره بصير في محاوله.
نعم.
كل مره بصير في محاوله. الملك عبد الله الله يرحمه عمل محاولات، غيره عمل محاولات، كلهم بيعملوا محاولات، ولكن بالنتيجة الواقع العربي هو واقع دول دول عندها اتفاقيات متناقضه واهداف متناقضه وحقائق متناقضه. تركت القوم ماتت القوميه العربيه مع جمال عبد الناصر. وعبثا محاولات احياء لا تحيا بخطاب ولا تحيا بشو اسمه حتى بين الدول الحلفاء في شد حبال كثير قوي، يعني حتى مع اقرب الدول لبعضهم في شد حبال كثير قوي. وبدليش لانه كلها نظره في عالم قادر تستوعب الحركه الاسلاميه السياسيه، في دول مش قادر تستوعبها، في دول قادره تعطيها هامش من المناوره لنفسها، في دول مش قادره تعطيها هامش مناوره. وبالتالي حتى هذا هامش المناوره اختلاف عليه بيخلق تزعزع بين عدة دول. ولكن اليوم حكيم من الحكيم انه تكون في محاولات لإعلاء الخطاب القومي على الخطاب الطائفي بالعالم العربي، لانه بتربحي، لانه مثلا الخطاب الطائفي بيخلق اضطرابات بكل الكيانات العربية، لانه اليوم بتكب الشيعة مثلا عند ايران بالمجمل، اوكي، على اذا فتحتي خطاب سني، وبالتالي بتخلق اضطرابات بكل الدول بكل الكيانات. اما الخطاب القومي فهو اللي اتبعه صدام حسين بحربه مع ايران، صدام حسين بحربه مع ايران لم يرفع خطاب سني ليحارب ايران، هو على قاعده جذب القواعد العربيه، رفع خطاب قومي. مصر بتنصح دائما برفع خطاب قومي اذا بدك تواجه التركي او بدك تواجه الايراني او مين بدك تواجه، انت ما بيحتاج غير انك ترفع عاليا الخطاب القومي. الخطاب القومي بيعطيك شرعيه شعبيه، بيعطيك عاطفه شعبيه، ما بيخلق لك اضطرابات اهليه داخليه، وبالتالي بيعليك. ولكن الخطاب القومي بذاته ما بيعني هيدا انه النفوذ اللي بتمارسه القوميات الاخرى، يعني التركي الايراني الاسرائيلي على هذه الدول رح يكون معدوم او رح يحقق نتائج اقل اهميه من النتائج اللي كانت موجوده.
طب سؤالي استاذ خشين، هل
انا مش متجاوب مع كل ملاحظه انه كل اسئلتك تغييريه بصير في تغيير بالمشهد، وكل اجوبتي محافظه
تسكير
بقى ما تنغزيني يعني
لا بحترم رايك بالعكس،
كمان حابين التغيير اكثر بكثير مع اني كمان ما يغزوني يعني.
يمكن عم نتعمق كثير بالظواهر اللي عم بتصير، وهي مثل ما حضرتك عم بتقول انه ما لها كثير
معنى. جس نبض في منا بالونات اختبار، بس المنطقة مش مهيئة بعد، مش مهيئة
للتغيير،
لترجمة أي تحرك ترجمته بهذه الطريقة اللي واسعة. هلا أوكي السوري مثلا عنده مصلحة يقول إنه والله لقاء صار مع السعودية يعني تغيرت الواجهة، وحاول بشار الأسد صار معترف به عربيا وصار هو المرجعي وكذا. نحن مصيبتنا نمشي مع هذا الخطاب على الآخر إما خوفا وإما رغبة.
أستاذ فارس بسؤال أخير لأنه الوقت دهمنا، هل برأيك انتهت عزلة الأسد، وماذا عن الموقف الأمريكي المنزعج من التقارب العربي السوري، أم أنه ممكن أن تقود البراغماتية الأمريكية إلى التعامل مع الواقع ومع نظام معروف كي يعني كيف وصل؟
لكن المجتمع في عالمين اليوم، في عالم عربي ما بيهتم برأي العام، وفي عالم غربي بيهتم بالرأي العام. الرأي العام الغربي منه مهيئ لأي نوع من أنواع التطبيع مع بشار الأسد. بده كتير شغل، وهول جماعة بيشتغلوا على الرأي العام مش لأنهم بحبوا رأي عام تبعهم، مش تبعنا، مش عقاعد لأنه هن كتير هلد هن ديمقراطيين هن محبوبين أكثر منا وكذا، لا لأن هون عندهم انتخابات دايما. هول كل ما يعني هلا مثلا خدي بفرنسا، هلا بعد شوي يعني بعد ايام في انتخابات المناطق يسموها او الاقاليم، وبعد مده في الانتخابات الرئاسيه، وبعدها دغري بصير في الانتخابات النيابيه، وبعدها دغري بصير يعني، والامريكان هلا عندهم كمان انتخابات تكون ثلث الكونغرس، وعندهم وبالتالي هول بيشتغلوا على الراي العام. هن الراي العام تبعهم مهيئ ضد بشار الاسد. من كم يوم طلع على تي في 5 هون وثائق له أول ما له آخر عن ناشر الفوضى بشار الأسد وإلى ما هنالك. وبالتالي الرأي العام الغربي بعده عم يتحضر على محاكمة بشار الأسد. بعده عم يضغط على الروسي والصيني ليرفعوا إيدهم عن ما يسموه أكبر مجرم للحرب في القرن 21 اللي هو بشار الأسد. وبالتالي لا، ما في هون، ما بتدخل البراغماتية باللعبة. الدول العربية خديها مني مع أني ما بحبها. الدول العربية هي بوضعية إرسال بالون اختبار لجو بايدن بخصوص التعاطي معه، إما بتنسق معنا بكل التفاصيل وإما نحن رايحين باتجاهات أخرى، لأنه الدول العربية كل دولة على حدة متضررة بمكان ما من
أستاذ فارس. أنا بدي أشكرك لأنه للأسف تجاوزنا وقتنا. أنا بشكرك على أمل أنه التقيك بحلقات تانية وإن شاء الله نلتقيك بلبنان.
أنا بدي أشكرك يعني أول آخر بزمن الكورونا كلنا بنحكي على التليفون. لو كنا جيران عندنا حد بعضنا
بنحكي على التليفون. إن شاء الله تخلص هالفترة الصعبة. أنا بشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ فارس غشان. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي إلي مسيحي وزميلاتي سيزان معلوف وسيدي مخلوف، وبشكركم أعزائي المستمعين وبشكركم على حسن المتابعة وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت. انطرونا.